الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، أي أكثرهم حفظا. والقول بتقديم الأقرأ هو مذهب أحمد خلافا لجمهور أهل العلم. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل في بيته، يعني أن الرجل في بيته أحق بالإمامة من غيره، ولو كان الغير أكثر منه قراءة وأكثر معرفة بالسنة. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. ففيه دلالة على تقديم الأكبر في السن. قال المؤلف: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، كمن كان غير متوضئ ويعلم بحدث نفسه، إلا من لم يعلم حدث نفسه، فحينئذ تصح صلاة المأمومين ولا تصح صلاة الإمام، فيطالب الإمام بقضاء الصلاة. وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف سابق. إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإن الإمام حينئذ يعيده وحده. قال المؤلف: ولا تصح الصلاة خلف تارك ركن كالقيام، إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، يعني شفاؤه منه، فإن المأمومين يصلون وراءه جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا لمذهب جمهور أهل العلم. قال المؤلف: إلا أن يتبعها قائما، ثم بعد ذلك يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما، لأن أبا بكر صلى بالناس قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معهم إماما، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائم، والناس يصلون قياما، فأتموا قياما لأنهم قد ابتدوا الصلاة قياما. قال المؤلف: ولا تصح إمامة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القوم أقرأهم، والأصل في لفظة القوم أن المراد بها الذكور. وقال المؤلف: ولا من به سلس بول، لأنه قد اختل في شرط الطهارة، ومثل هذا أخذه الفقهاء استدلالا وليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تصح إمامة الأمي الذي يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عاجز عن ركن في الصلاة، ومن ثم حينئذ يصلي غيره إماما. قال: ويجوز ائتمام المتوضأ بالمتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل وهو متيمم وهم متوضئون. قال: والمفترض بالمتنفل، يعني أنه يصح أن يصلي شخص مفترض بمأموم متنفل، لكن المتنفل ينوي عين الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهنا المأموم متنفل والإمام مفترض، لكنهم جميعا يقصدون عين الصلاة. أما إذا كان المأموم يصلي مفترضا والإمام يصلي متنفلا وكلاهما يقصد عين الصلاة، فحينئذ هل تصح الصلاة أو لا؟ قد اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنه لا تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الثاني بأنه تصح الصلاة إذا قصد جميعا عين صلاة واحدة، ولورود ذلك في حديث معاذ حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هو نوى صلاة العشاء وهم نووا صلاة العشاء، لكنه متنفل لكونه قد صلاها قبل وهم يصلونها فرضا لكونهم لم يصلوها قبل ذلك. ولعل هذا القول أرجح، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما إذا اختلفت عين الصلاة، كما لو كان الإمام يصلي صلاة سنة العشاء وهم يصلون فريضة العشاء، فإنه لا يصح له الاقتداء، لا يصح لهم الاقتداء به لاختلاف عين الصلاة بينهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. استثني منه ما ورد في الأحاديث تخصيصه، فيبقى الباقي على الأصل. ومثل ذلك أيضا لو صلى صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العشاء، فإن مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على عدم صحة ذلك لاختلاف النية بين الإمام والمأموم في عين الصلاة، ولم يأتي الترخيص إلا في الاختلاف عند نية النفل والفرض لعين الصلاة، فيبقى الباقي على الأصل في المنع. قال المؤلف: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، كما ورد في حديث ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. قال: فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس ينتقل من اليسار إلى اليمين. أو صلى فذا وحده لم تصح صلاته، كما هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد أو لفرد خلف الصف. قال المؤلف: إلا أن تكون امرأة فيجوز أن تقف وحدها خلف الإمام وخلف الصف. لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا فصلى ركعتين. قال: وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام، لأن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى إماما صلى الجماعة خلفه. قال: فإن وقفوا عن يمينه صح، أو وقفوا عن جانبيه صح، لما ورد عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، كما رواه أبو داود. وإن كان الأولى أن يقفوا خلفه، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وقفوا أمام الإمام فإن لم يكن هناك حاجة لم تصح صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام مقتدا به مؤتما به، والأصل أنه لم يسمى إماما إلا لأنه يتقدمهم. أما إذا كان هناك حاجة كضيق مسجد ونحوه، فجمهور أهل العلم على بطلان الصلاة صلاة المأمومين الذين تقدموا الإمام في هذه الحال، هناك رواية عن مالك بصحة الصلاة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخالف ما قرره، لا ينبغي الإنسان أن يتقدم الإمام احتياطا للعبادة وخروجا من خلاف جماهير أهل العلم. هكذا أيضا إذا وقفوا عن يساره فقط وليس عن يمينه أحد لم تصح صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس من يساره إلى يمينه، ولو كانت تصح صلاته حينئذ لا أبقى. قال المؤلف: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، فتقوم وسط النساء لما روي أن أم سلمة كانت تفعل ذلك، وقيل بأنها مثل إمام الرجال والخلاف قديم. قال المؤلف: وكذلك إمام الرجال العرات يقف وسطهم ليكون أثر له فلا يرون عورته. وإن اجتمع رجال وصبيان وخنات ونساء فإنه يكون أولا الإمام ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة، لاحتمال كونهم رجالا ثم النساء، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. وقال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقام الصلاة صف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. قال المؤلف: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه قد أدرك جزءا من الصلاة فيكبر. وبعض أهل العلم يقول بأنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة. والأظهر أن من دخل المسجد وهم في آخر الصلاة أنه يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير، ولا ينتظر الجماعة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. فقوله ما أدركتم لم يفرق فيه بين القليل والكثير، وما فاتكم فأتموا. قال المؤلف: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. يعني من لم يدرك الركعة فإنه لا، أن من لم يدرك الركوع فإنه لم يدرك الركعة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال المؤلف: باب صلاة المريض. من رحمة الله بالعباد أن جعل هناك أحكاما مخففة على من طرأت عليه أحوال تعجزه عن أداء العبادات على وجهها، ومن ذلك المرض. المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه فإنه يصلي جالسا، وهكذا إذا لم يطق الصلاة قائما، وهكذا إذا لم يطق الصلاة جالسا فإنه حينئذ يصلي على جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا قدر أنه يشق عليه الصلاة على جنب فإنه يصلي على ظهره، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما. وبعض الناس إذا عجز عن السجود على الأرض وضع طاولة فسجد عليها، وهذا خطأ، لأن المشروع حينئذ الإيماء ولا رفع شيء من ذلك. قال المؤلف: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، سواء طال الإغماء أو قصر، لأن عمار بن ياسر فاته أغمي عليه 3 أيام فقضاها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وقال مالك والشافعي بأن الإغماء يماثل الجنون، ومن ثم فلا يشرع له قضاء الصلوات التي مرت عليه في وقت الإغماء. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الإغماء إن كان 5 صلوات فأقل فإن المسلم يعيدها، لأنه حينئذ يكون بمثابة النوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان إغماؤه أكثر من 5 صلوات فإنه والحال هذا يشابه الجنون، ومن ثم فلا يشرع له قضاء هذه الصلوات. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله، يعني إن شق على المريض فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لأن المرض من أسباب جواز الجمع بين الصلاتين. فإن جمع في وقت الأولى، إذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولى فإنه يشترط له عدد من الشروط. الأول: نية الجمع عند فعلها، لأن ينوي الجمع بين الصلاتين قبل فعل الصلاة الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني: بعدم اشتراط ذلك، لعدم وجود دليل يدل عليه. الشرط الثاني: استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. فإذا جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر فلا بد أن يستمر المطر، بحيث يكون المطر موجودا عند وقت بداية صلاة المغرب ويستمر حتى بداية فعل صلاة العشاء، لأن الجمع لم يكن إلا لهذا العذر. فإذا زال العذر زال حكم جواز الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث من شروط جواز الجمع في وقت الصلاة الأولى: أن لا يفرق بين الصلاتين بفارق طويل إلا بقدر الوضوء ونحوه، لأنه لم يقل عن الصلاتين بأنهما جمع إلا لاجتماعهما، فإذا افترقا فإنه لا يصح أن يقال بأن الصلاتين قد جمع بينهما. قال المؤلف: وإن أخر، يعني أدى الصلاتين المجموعتين في وقت الصلاة الثانية، فإنه يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. فمن جمع للسفر فلو قدر أنه في أول وقت الظهر كان مسافرا، فنوى تأخير الظهر مع العصر، فوصل إلى بلده قبل صلاة قبل أذان العصر بساعة، فحينئذ لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، ومن ثم يجب عليه أن يصلي الظهر في الحال. الشرط الثاني: أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا عزم على أدائها في أثناء الوقت وقبل أن يضيق عن فعلها. قال المؤلف: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. فالمسافر فالمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها يجوز له الجمع كما تقدم. ومثله أيضا المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء. ويشترط في الجمع للمطر أن يكون المطر يبل الثياب، أما إذا لم يكن المطر مما يبل الثياب فإنه لا يبيح الجمع. وقد يكون في المدينة الواحدة أحكام مختلفة في هذه المسألة، بحيث تكون أطراف المدينة فيها أمطار كثيرة، ومن ثم يشرع لهم الجمع بين الصلاتين، وفي طرفها الآخر يكون المطر قليلا أو لا يكون هناك مطر بالكلية، ومن ثم لا يشرع لهم الجمع بين الصلاتين. قال المؤلف: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. مسافة 16 فرسخا، الفرسخ 5 كيلو، فيكون حينئذ المشروع جمع أو يجوز قصر الصلاة للمسافر الذي يسافر 80 كيلا، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. والإمام أبو حنيفة يجعل مسافة السفر 120 كيلا، مسافة ثلاثة أيام، مسيرة 3 أيام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما عدوه سفرا ونقلوا له الزاد كان سفرا. والقول الرابع بأن مسافة القصر هي 40 كيلا، كقوله جل وعلا: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل اليوم محلا للسفر، مع أن ومسيرة اليوم هي 40 كيلا. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، فسمى مسيرة اليوم سفرا. قال المؤلف: وكان مباحا، يعني أن من سافر من أجل معصية من المعاصي فإن سفره يكون محرما، ومن ثم لا حق له في قصر الصلاة. وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وأما إذا سافر لغرض صحيح ولكنه كان يعصي في سفره، فإنه يجوز له قصر الصلاة، كمن سافر لتجارة فعصى في أثناء السفر فإنه يترخص حينئذ برخص السفر. قال المؤلف: فله قصر الرباعية، فيقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء من 4 ركعات إلى 2 ركعة خاصة، أما المغرب والعشاء وأما المغرب والفجر فإنها لا تقصر. ولا بد أن يبدأ حقيقة في السفر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة وهو لم يخرج من بلده، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال المؤلف: إلا أن يأتم بمقيم، فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه إكمال الصلاة، لقول ابن عباس: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. قال المؤلف: أو لا ينوي القصر، يعني أنه يشترط لقصر الصلاة أن يكون ناويا لقصر الصلاة من ابتداء الصلاة، فإذا لم ينويها لم يصح له القصر. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني بأنه لا يشترط له ذلك، فإن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينبههم قبل الصلاة من أجل أن ينوي القصر. قال: أو ينسى صلاة حضر، يعني لو قدر أنه نسي صلاة وجبت عليه في الحضر، كما لو نسي صلاة الظهر وسافر بعد العصر فإنه يجب عليه قضاء الصلاة ويقضيها تامة. أو نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، فإن عليه أن يكمل الصلاة. هذا هو المذهب. قال: وللمسافر، يعني يجوز للمسافر أن يتم صلاته، لأن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففهم منه أنه يجوز ترك القصر. قال: والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، لأنه حينئذ يعد مقيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام 4 أيام قبل الحج قصر الصلاة، ولم يؤثر عنه أنه أقام في مكان عازما على الإقامة أكثر من هذه المدة وقصر في صلاته. ولذلك فإن الأصل هو وجوب إتمام الصلاة وأداؤها في أوقاتها. أما إذا لم يكن يدري ما مقدار إقامته، يمكن أن يقيم مدة طويلة، يمكن أن يقيم مدة قليلة، يمكن أن يخرج غدا، فهو ينتظر أمرا من الأمور، متى نجز فإنه حينئذ سيسافر. ففي هذه الحال يجوز له القصر ولو طالت المدة. لكن إذا سمع المسافر الأذان في بلد فإنه يجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى معهم الظهر فحينئذ يجوز له أن يجمع معها العصر ويصليها مقصورة، فإذا نودي لصلاة العصر لم يجب عليه أن يؤدي صلاة العصر مرة أخرى لأنه سبق أن أداها. قال المؤلف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نوت الطائفة الأولى مفارقته وأتمت صلاتها بأداء الركعة الثانية، ثم ويبقى الإمام واقفا، ثم تذهب الطائفة الأولى تحرس وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر الإمام الطائفة الثانية حتى تتشهد ثم يسلم بهم. لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد صور كثيرة منها هذه الصورة، ومنها أن يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين. وصلاة الخوف تدلك على عناية الشريعة بصلاة الجماعة، لأن صلاة الخوف روعي فيها أن تصلى جماعة مع إسقاط بعض الأمور التي تكون من نظم الصلاة ومن ترتيبها، فلم يسقط هذا الواجب إلا محافظة على صلاة الجماعة، مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. قال المؤلف: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا، يعني على أقدامهم وهم يمشون، وركبانا يعني وهم يركبون على دوابهم، وإلى القبلة وإلى غيرها حسب ما يستطيعون، يومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف: وكذلك كل خائف على نفسه، كمن يهرب من نار أو من سيل أو من نحوه أو من سبع، فإنه يصلي على حسب حاله وهو يركض، ويصلي على حسب حاله، ويفعل ما كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره لهذه الآية السابقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.